السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قتل 7 أشخاص وأصيب 21 آخرون بجروح في أعمال عنف وقعت في مناطق متفرقة من العراق خلال الساعات 24 الماضية. الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا قال أن عبوة ناسفة انفجرت قرب خزان الماء في حي القاهرة ببغداد مستهدفة جمعا من المواطنين، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 14 آخرين بجروح مختلفة. وكان مصدر في الشرطة قال في وقت سابق إن مدنيين أصيبا بجروح في انفجار عبوة ناسفة في منطقة النهضة وسط بغداد. أعلن مجلس القضاء الأعلى أن عدد المشمولين بقانون العفو العام بلغ 128,351 معتقلا خلال عام واحد. وذكر المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار البرقدار أن عدد غير المشمولين بالقانون بلغ 31,327 معتقلا للفترة نفسها. البرقدار لم يذكر تفاصيل أكثر إلا أنه أشار إلى استمرار اللجان القضائية بالنظر في ملفات المعتقلين لدى قوات الأمن العراقية لإطلاق سراح من لم تثبت إدانته وتقديم المطلوبين منهم إلى المحاكم. قال المسؤول العسكري الأمريكي عن تدريب قوات الأمن العراقية أن انهيارا في أسعار النفط سيمثل انتكاسة في قدرة العراق على إعادة بناء وتدريب وتسليح قواته الأمنية. اللتنانت جنرال فرانك هيلمك قال في مقابلة إن هذا العام هو الأول الذي لا يملك العراقيون فيه الأموال لنمو قوات الأمن بالسرعة التي يريدون، مشيرا إلى أن سعر النفط وصل في العام الماضي إلى 120 دولارا للبرميل، فيما كان لدى قوات التحالف مليارات الدولارات لتقدمها لهم في العام الذي سبقه. وقال هيلمك إن كبار المسؤولين العراقيين يتقبلون ببطء فكرة أنه سيتعين عليهم إبطاء المشتريات والنمو بتأجيل خطط مثل شراء عربات مسلحة أو طائرات شحن. عادت القوات السلفادورية المنضوية تحت لواء قوات التحالف الدولي العاملة في العراق السبت إلى بلادها بعد مشاركة في عمليات ترسيخ الأمن وإعادة الإعمار. يذكر أن 5 عسكريين قتلوا وأصيب قرابة 20 آخرين بجروح من القوات السلفادورية المؤلفة من 200 جندي طيلة خدمتها في العراق التي امتدت لخمسة أعوام ونصف العام. والسلفادور هي الدولة الوحيدة في أمريكا اللاتينية التي أبقت قواتها في العراق حتى انتهاء تفويض الأمم المتحدة في 31 من كانون أول الماضي. قالت الشرطة الأسترالية أن عدد قتلى حرائق الغابات في أستراليا ارتفع إلى 84 قتيلا، ما يجعلها الأسوأ في تاريخ البلاد. وما زال الآلاف من رجال الإطفاء يكافحون لإخماد عشرات الحرائق في ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، حيث ألحقت النيران الدمار بعدد من البلدات شمال مدينة ملبورن مساء أمس، فقتلت أشخاصا كانوا يحاولون الفرار بسياراتهم أو تجمعوا في منازلهم التي دمر مئات منها. رئيس الوزراء في ولاية فيكتوريا الأسترالية جون برومبي قال اليوم:
الحرائق لم تخمد بعد، إنها ستتواصل أكثر فأكثر. ما زال لدينا 10 أو 12 منها، وهو أمر خطير، فيما ابتلينا 26 من الحرائق التي ما زالت خارج حدود السيطرة.
وتعد هذه الحرائق الأسوأ منذ أن لقي 75 شخصا حتفهم في حرائق غابات في أستراليا عام 83. قال الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي أنه سيرشح نفسه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة التي ستشهدها البلاد في حزيران المقبل. خاتمي الذي شهدت إيران تحسنا في علاقاتها مع الغرب أثناء توليه رئاسة البلاد في الفترة بين عامي 97 و2005 قال خلال اجتماع لجماعة سياسية مؤيدة للإصلاح إنه يعلن أنه سيشارك بجدية كمرشح في الانتخابات المقبلة. قالت إسرائيل إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة سقطا في جنوب البلاد دون أن يسفر عن وقوع قتلى أو جرحى. الجيش الإسرائيلي قال إن صاروخين أطلقا من شمال القطاع، فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية إن الصاروخ الأول سقط على مزرعة تعاونية قرب بلدة سيدروت الجنوبية فألحق أضرارا بثلاث سيارات، وأشارت إلى أن الصاروخ الثاني أطلق بعد عدة ساعات وسقط خارج مدينة عسقلان. قال نائب رئيس الوزراء الروسي سيرجي إيفانوف أن العرض الأمريكي حول العلاقات بين حلف شمال الأطلسي وروسيا إيجابي للغاية. وكان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في كلمة ألقاها أمام مؤتمر أمني في ميونخ بألمانيا أن الوقت حان لإنهاء التدهور الخطير في العلاقات بين موسكو وحلف شمال الأطلسي. إيفانوف الذي كان يتحدث للصحفيين قبل اجتماع مع بايدن قال أن ما وجده على وجه التحديد إيجابيا في تصريحات بايدن يتمثل بقوله العودة إلى نقطة البداية. قال جنرال أمريكي إن العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان لن تتأثر باحتمال إغلاق قاعدة مناس الجوية الأمريكية في قرغيزستان. نائب قائد دعم القوات الأمريكية والقوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي في شرق أفغانستان البريغادير جنرال جيمس ماكونفيل أكد أن القوات لا تعتمد على طريق واحدة، مؤكدا وجود طرق عديدة لديها لجلب الأفراد والمعدات إلى أفغانستان. الجنرال ماكونفيل أضاف أن الأماكن التي تستخدمها القوات الأمريكية تستفيد اقتصاديا من وجودها هناك. وأخيرا تعهد زعيم المعارضة في مدغشقر بمواصلة الاحتجاجات ضد الرئيس مارك رافالومانانا بعد يوم من مقتل متظاهرين مناهضين للحكومة. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم تتضمن تقارير ترصد آراء لسياسيين ومواطنين بشأن النتائج الأولية للانتخابات المحلية، ونطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، كما نزور شارع المتنبي بعد عملية إعماره وعودة الحياة إلى مكتباته. وفي ختام الساعة سنتابع حلقة معادة من برنامج التقرير الاقتصادي برفقة الزميل ناظم ياسين. سيداتي وسادتي، تباينت الآراء على المستويين السياسي والشعبي بالنسبة إلى النتائج الأولية للانتخابات المحلية، ارتياح واعتراض وتحفظ بحسب النتائج المتحققة للقوائم والكيانات السياسية، في حين أبدت الأوساط الشعبية ميلا أكبر نحو الشعور بالرضا من هذه النتائج بانتظار التغيير الفاعل على مستوى الخدمات المقدمة لهم، ولكنهم أبدوا خشيتهم من أن يتم الالتفاف على أصواتهم التي أدلوا بها من خلال تحالف قوائم مع بعضها، وهو أمر اعتبره العديد من المواطنين نسفا للمكتسبات التي تحققت من هذه النتائج. حيدر الرشيد والتفاصيل.
بعد فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات، فقد جاءت الآراء متفاعلة مع هذا الحدث على المستويين السياسي والشعبي وفي ضوء هذه النتائج. فعلى المستوى السياسي تباينت الآراء بين ارتياح واعتراض وتحفظ بحسب النتائج المتحققة للقوائم والكيانات. أما على مستوى الشارع فقد أبدت الأوساط الشعبية ميلا أكبر للشعور بالرضا من هذه النتائج، وهذا ما أمكن لمسه من خلال استطلاع لآراء المواطنين.
نتائج جيدة جدا، وذلك لأنه أي شخص يخدم البلد والشعب والوطن هو هذا المرغوب في الوقت الحاضر يعني، وإحنا نتمنى أنه أن يستقر البلد ويمشي على الطريق المستقيم.
إذا المالك سوى لنا شيء وغير وسوى الأفضل الشعب والأحسن، هذا الشيء يرضينا كل إحنا.
شنو برأيك اللي ممكن يصير يعني؟
التغير، التحسن، الأمان، كهرباء، وضعية العالم، المادة، هالمواد اللي نشتريها، الغذاء والهاي، نريد عن الشيء الأفضل والأحسن إنه.
على مستوى محافظة بغداد فقد جاءت النتائج التي أعلنتها المفوضية المستقلة للانتخابات تعكس شعورا عاما بالرغبة في إحداث تغيير حقيقي على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المدينة الذين يأملون بتحقق ذلك على يد المجالس المحلية الجديدة.
جيدة، كل جيدة بالنسبة يعني من منطقتنا وحتى من عنوها يعني بالتلفزيون كل شوكي، والدليل على هذا أنه أكثرية القوائم ما حكت، لا قالت اكو غش ولا قالت، بالعكس قالت اعتياديه وكلش جيد.
زين، يعني في ضوء هذه النتائج يعني تتصور المواطن راح يلمس تغيير بالواقع الخدمي؟
والله هي امتحان لهم، هي امتحان لهم. اذا قدموا شيء زين ناس نفسهم ما راح ينتقدون، ما قدموا شيء زين يتغيرون. هي هاي الديمقراطيه بحق ذاتها.
زين، على مستوى المنطقه، منطقه الكراده مثلا، الناس راضين عن هذه النتائج؟
طبعا
بعض المتحمسين لنتائج الانتخابات لم يخفوا تخوفهم من أن يتم الالتفاف على الأصوات التي أدلوا بها من خلال عقد تحالفات بين القوائم تكون سببا في نسف ما يعتبرونه مكتسبا حقيقيا أفرزته هذه الانتخابات.
والله هي جيدة جدا يعني ونتائج مرضية، بس الخوف من وجود تحالفات ثانية يصير ما بعد الانتخابات، لربما يصير يعني اتحاد قائمة وهي قائمة. يعني ما شنو وجه الخوف من التحالفات؟ احنا انتخبنا قائمة معينة، فهو معقول هو لو أريد أنتخب القائمة الثانية رأساً، يعني أنا أنتخب قائمة معينة وشخص معين.
عينة أخرى من المستطلعة آراءهم لم تبد اهتماماً يذكر بالنتائج، معتبرين أن شيئاً سوف لن يتغير، وهو رأي يعكس شعوراً بالإحباط من عمل المجالس السابقة التي لم ترقى إلى تحقيق طموحات الناخبين، كما عبرت عن ذلك إحدى المواطنات.
يعني انتخابات يعني ما إحنا حاسيها أن واحد يخدمنا، يعني كل واحد لنفسه، فما أصور واحد يقدم لنا خدمة إحنا للبيت. أنا يعني بالنسبة يعني ما رحت الانتخابات، كان ظرفنا صعب فما رحت انتخبت.
آمال وتطلعات كبيرة يوليها الشارع العراقي لهذه الانتخابات التي عكست أيضا تحولا في رأي الناخب العراقي ووعيا جديدا في اختيار ممثله. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، على الطرق الرابطة بين مدينتي أربيل وسليمانية وتحديدا في مدينة كواسنجق يقع جبل أطلق عليه جبل الجاذبية لتميزه بظاهرة أثارت استغراب الكثيرين، وهي بحسب العديد منهم أن كل شيء يسير فيه عكس الاتجاه، فمثلا أن السيارات تهم بصعود الجبل دون إدارة محرك السيارة. المختصون فسروا هذه الظاهرة هو أن هذا الجبل يقع بزاوية تخدع العين البشرية، وأن كل ما في الأمر هو خدعة بصرية ليس إلا. أحمد الزبيدي، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من أربيل.
جبل يجذب الكثيرين لا لمناظره الطبيعية وموقعه الخلاب، بل لظاهرة فيه وإن كانت طبيعية إلا أنها تبقى غريبة، وكانت سبب نورا إطلاق البعض عليه اسم جبل الجاذبية. فهذا الجبل يختلف عن كل جبال مدينة كويسنجاقة التابعة لمدينة سليمانية، إذ أن كل شيء يسير فيه عكس الاتجاه، حتى مياه الأمطار فإنها تأخذ طريقها إلى الأعلى، وكأن سحرا ما أصاب هذا الجبل. فسيارات سائرة عليه لا تحتاج إلى محركاتها من أجل صعودها، فيكفي أن يقوم السائق بترك سيارته أو الترجل منها حتى تهم السيارة بالصعود دون أن يقودها أحد، كما تحدث لنا أحد زائري الجبل.
يعني صراحة تعجب، هاي لأول مرة يعني هاي الحالة دا أشوفها، يعني أعتقد ماكو بأي مكان أنت صعدة السيارة صعدة عندك يعني علو وبدون ما تمشي على أي شيء رأسا، يعني الحركة من عندها رأسا تحرك السيارة تأخذ تصعدك لي فوق. بس من لفنا ورجعنا ايضا سوالة بريك، اشوف السياره ثابته بمكانها والنزله، يعني نزله بس السياره ثابته بمكانها ما تتحرك، يعني ان شاء الله سبحان الله. يعني هاي لاول مره اشوف هاي الحاله. اني
الرغبه الجامحه لخوض هذه التجربه دفعت بمن لا يملك سياره خاصه، دفعته لاستئجار سياره اجره ليعيش تجربه يقول عنها البعض بانها فريده. اما اهالي المنطقه الذين تعودوا على رؤيه من يخوض التجربه للمره الاولى، فقد اكد بعضهم ان اغلب الذين اكتشفوا هذه الظاهره تعرفوا عليها عن طريق الصدفه ليس الا، كما ان وقوع هذا الجبل على الطريق الرابط بين مدينه سليمانيه واربيل وتحديدا في مدينة كويسنجاق كان سببا في ذياع صيته، وحفزت البعض لزيارته تحديدا لرؤية ظاهرة أثارت استغراب الكثيرين، كما أوضح عبد الرحمن السورتشي.
أنا بسنة 2000 يمكن جذب سيارتي، كان عندي سيناتور ثقيلة السيارة، خلينا السيارة على البوش، لقيت السيارة تصعد لي فوق، يعني أنا هم تعجبت. هسا اليوم جيت بي الأخ هم نفس الشيء جبنا بسيارة وسيارة كبيرة يعني، بس الحالة غريبة ما أدري يعني أول مرة أني أشوف، بس أني من سنة 2000 يمكن أعرف الحالة، وكم مرة جاي بسيارة ومجرب هنا، خلي سيارتك على البوش تأخذك لي فوق اعتيادي.
التفسير العلمي لهذه الظاهرة هو أن هذا الجبل بزاوية تخدع العين البشرية، وأن كل ما في الأمر هو خدعة بصرية ليس إلا. بهذه الكلمات فسر المختصون هذه الظاهرة كما جاء على لسان الدكتور فاضل علي أستاذ علم الفيزياء الجيولوجية في كلية العلوم جامعة صلاح الدين.
التفسير العلمي الوحيد الممكن والمقبول منطقيا وعلميا هو أنه هناك خداع بصري لا أكثر ولا أقل. أقاويل كثيرة كانت على هذا الموضوع، أنه ربما يكون هناك جبل مغناطيسي أو مادة مغناطة تحت السطح، أو أنه هناك اتجاه جاذبية نحو الأعلى، والفكرتين في الحقيقة غير معقولتين من الناحية العلمية. إذا فكرنا أنه السيارة تمشي باتجاه الأعلى بدون محركات، أو الماء يجري باتجاه الأعلى، فمعنى ذلك أنه إحنا ننسف أفكار أساسية في علم الفيزياء، وهذا حقيقة غير منطقي على الإطلاق. التفسير الوحيد هو أن هناك خداع بصري، وهذا الخداع البصري الحقيقة يتكرر في كثير من المناطق. يعني هناك مناطق في سنجار مثلا ممكن تشوفها من الأعلى بشكل، وعد ما تنزل إلى الظاهرة نفسها تشوفها بشكل آخر. الحقيقة واحد من أساتذة جامعة كويا أجرى مسح عن طريق أجهزة المسح الاعتيادية بالليفل، فوجد بأنه ليس هناك شيء غير عادي، إنما المنطقة اللي يجري باتجاه المي هو فعلا منطقة منخفضة عن المنطقة اللي كان واقف بيها هو، وهذا هو التفسير الوحيد اللي أعتقد أنه صحيح.
ورغم كل هذه التفسيرات العلمية لهذه الظاهرة، إلا أنها لم تقنع البعض الذي اندهش لرؤيته لمياه الأمطار وهي في طريقها للأعلى، كما تحدث لإذاعة العراق الحر هذا الشاب.
والله يعني في شيء كلش حلو، يعني اليوم الدنيا مطر وهدى، شوفت الجو وجينا يعني نريد نشوف هاي الظاهره. يعني ما كنت اتوقع هيك، يعني حتى بلاحظه المي هم يصعد، يعني مو بس السيارات او المعدن او البلاستيك، يعني حتى المي هم يصعد الجبل. يعني انا اول مره انا اشوف هيك شيء، مي يصعد، هاي اول مره اشوف هيك فقره.
احمد الزبيدي، اذاعه العراق الحر، اربيل.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف. من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا الأعزاء وندعوهم لمرافقة مراسلنا في سليمانية مصطفى صالح كريم في عرضا للصحف الكردية.
في صحف الأحد الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة الرزنامة السياسية اليومية الأهلية ب132 من المشاركين في استفتاء أجراه مركز كردستان للاستفتاء يحبذون وجود قوائم مختلفة للانتخابات القادمة بغية تأثيرها على التغيير. في الأسبوع القادم سينظر البرلمان إلى مشروع تعديل قانون الانتخابات في كردستان. بحسب قانون جديد سيصدر عن البرلمان العراقي سوف تعطى صلاحيات تعيين الموظفين إلى مجلس الخدمة المدنية الذي سيشكل بعد صدور هذا القانون. في استفتاء آخر أجراه مركز الاستفتاء يطالب 59% من المشاركين بإجراء التغييرات في البرلمان. وفي صحيفة آسو اليومية المستقلة نقرأ البرلمان العراقي سيجري قراءة جديدة للميزانية العامة. سيمنح المواطنون جواز من نوع A فيما لا يتوقف التعامل بجواز G الذي يحمله المواطنون حاليا. بايدن يقول إن أمريكا مستعدة للتفاوض مع إيران. وأخيرا نقرأ صحيفة كردستاني اليومية السياسية وفيها رئيس الإقليم مسعود بازاني ورئيس وزراء قطر يدرسان العلاقات الثنائية بين قطر وإقليم كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الرأي إن حسن السنيد ذكر أن الحكومة العراقية تجري اتصالات مع جماعات مسلحة لحثها على الانخراط في العمل السياسي ضمن مشروع المصالحة الوطنية، وقال إن الحوارات مع بعض الجماعات المسلحة لم تنقطع سواء المباشرة أو غير المباشرة، وأضاف هذه الحوارات حققت نتائج إيجابية والكثير من هذه الجماعات ألقت سلاحها والتحقت بالعمل السياسي ووجدت منافذ لممارسة عملها وتنفيذ برامجها السياسية، وهناك جماعات في الطريق ما زلنا نحاورها لإلقاء السلاح والعودة إلى طاولة العمل السياسي. وتنقل الدستور عن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أن منظمة أوبك ستقرر على الأرجح خفض أهداف إنتاج النفط عندما تجتمع في آذار، الأمر الذي سيساعد على عودة الأسعار تدريجيا للارتفاع إلى مستوى فوق 70 دولارا للبرميل. في صحيفة الغد يقول سامي شورش إن الانتخابات الأخيرة نجحت من الناحية الإجرائية والأرجح أنها ستفرز فوزا لقائمة دولة القانون، لكن الاحتمال الأكثر أنها فتح فتحت بابا واسعا أمام توترات وخلافات وتحالفات جديدة خلال الأشهر الثمانية المتبقية من ولاية المالكي. وتنشر الغد أن وكيل وزارة الثقافة العراقية فوزي الأتروشي أعلن أن فعاليات الأسبوع الثقافي العراقي تنطلق الأحد في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 65 فنانا عراقيا، من بينها عروض موسيقية وفنون تشكيلية ومعرض للكتب وتقديم عروض من قبل الفرقة القومية للفنون الشعبية وكذلك الفنون التراثية، مع إقامة عرض للأزياء العراقية. صحيفة الدستور تنشر متابعة كتبها رسم الجراح حول معرض الفنانة التشكيلية العراقية بتول الفكيكي، وقال فيها: الأجساد أرض وسماء أو قصيدة أو شجر، وهي بوح وغناء وصفحة من كتاب وحجرة ملأة بالأسرار وطيف مقيم وعاصفة وكنز. كل تلك التوصيفات للجسد تقدمها الفكيكي في لوحاتها، وهي تركز على جسد المرأة تحديدا، في حين أن الرجل يحضر متخفيا، وهي تقترح تكوينا متقارب البناء في أغلب لوحاتها، ولأن للسواد دلالات كثيرة، في حين أن جسد المرأة الضاج باللون والفتنة والسحر والشمعة والشعاع الذي يشق العتمة، فإن ذلك التوصيف فلسفي بحت. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة في عالم الصحافة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة. أعزائي، بعد عودة الحياة من جديد إلى شارع المتنبي أو شارع الثقافة وفتحت المكتبات أبوابها وازدحمت أرصفة الشارع بكتب تحمل عناوين متنوعة، ترى الأدباء والمهتمون بالقراءة قد تزاحموا فيه خاصة يوم الجمعة، كما عادت مقهى الشابندر بعد ترميمها وتوسيعها إلى استقبال زوارها. غير أن عودة الكتب إلى المكتبات والأرصفة لم تكن بأسعارها التي كانت عليها سابقا، إذ تضاعف مواكبة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية بشكل عام. عادل محمود والتفاصيل.
شارع المتنبي الذي افتتح قبل بضعة أسابيع بعد إعادة إعماره وتخليصه من آثار التفجير الذي حصل فيه، عادت إليه الحياة بحيوية وسرعة كبيرة. ترى الكتاب والأدباء والمهتمين بالقراءة عموما قد تزاحموا فيه، سيما في يوم الجمعة وهو اليوم الأثير لتجمعهم، فيما فتحت المكتبات أبوابها بحلة جديدة وازدحمت الأرصفة بعناوين كتب وأسماء مهمة بعضها حديث جدا، وكأن الشارع بعادة افتتاحه بث حياة ونشاطا جديدين في جسد الثقافة العراقية. فما الذي يعني هذا الشارع للأدباء والمثقفين العراقيين؟
شاعر زاهر موسى. طبعا شارع المتنبي مفارقة في دول الشرق الأوسط، أعتقد أنه هذا شيء جميل وشيء مبارك، وبالنهاية هو ابتكار عراقي حقيقي. أنا أعتقد أن فكرة سوق الكتابة فكرة بغدادية قديمة، منذ أن تحولت بغداد إلى مدينة بسمة المدنية الحقيقية، منذ أن زاد عدد سكانها، منذ أن أصبحت بعيدة عن البداوة، تأسس فيها هذا النمط من الروحية الثقافية.
في نهاية الشارع من جهة سوق السراي تقع مقهى الشابندر التي تم إعادة ترميمها وتوسيعها، فعادت لاستقبال زوارها. هذه اللقاءات التي تتم في هذه المقهى أو في شارع المتنبي كثيرا ما تكون فرصة لتعارفات ولقاءات بين الكتاب والمثقفين، ونقطة انطلاقا لتكوين أفكار ومشاريع جديدة.
نعيم الشطري صاحب مكتبة الشطري ومؤسس جمعة المتنبي في شارع المتنبي ومؤسس مزاد الكتاب في جمعة المتنبي. اعتمادنا على المثقف طبعا، هالشرائح من المجتمع مجتمعنا هو الاعتماد عليها، على هذه الشريحة المثقفة وخاصة رواد المزاد. مزاد الكتاب هو أقدر أقول عدة شرائح من مجتمعنا، المعلم، الحداد، الموظف، المثقف الكبير، يعني المتعلم. فهذا سوق المتنبي عدة شرائح به. يعني
المفارقة أن الأدباء لا يتعرفون من ناحية صداقات أو عشائر أو علاقات أو عائليات، يتعرفون خلال الكتاب، الكتاب هو يجمعهم. أعتقد أنه أي مثقف قبل أن يدخل إلى أي مؤسسة يجب أن يمر إلى سوق المتنبي ليجد هذه الجمهرة من المثقفين، فيجد هذا الجو الثقافي المبني على الثقافة الحقيقية بعيدا عن كل عناصر الأخوة والصداقة والمجاملات، وبعدها ربما يتطلع إلى المؤسسات الأخرى، ربما يسمع باتحاد الأدباء، يسمع بمؤسسة فلانية، مؤسسة فلانية يذهب لها.
عودة الحياة إلى شارع المتنبي ومقترباته جددت الدماء في حياة الثقافة العراقية، وهي تتطلع إلى لملمة نفسها وإعادة مكانتها. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ما يزال العراقيون يأملون أن يكون أداء مجالس المحافظات التي أفرزتها نتائج الانتخابات المحلية أفضل من المجالس الحالية. وفي محافظة كربلاء ينتظر المواطنين مجلسا يتحلى بالنزاهة ويعنى بالخدمات ويسعى لمحاربة الفساد المالي والإداري، ولكن مقابل هذه الآراء التي عبر خلالها المواطنون عما يتوقعونه من المجلس المقبل، هناك من أعضاء مجلس المحافظة من يذهب إلى أن الدولة العراقية كانت كلها مهددة خلال السنوات الماضية، ما انعكس سلبا على أداء مجالس المحافظات، فضلا عن انعدام الأمن الذي عرقل كثيرا من أداء المجالس المحلية. مصطفى عبد الواحد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من كربلاء.
عبر عدد من المواطنين في كربلاء عن أملهم بأن يكون مجلس المحافظة الذي أفرزته نتائج الانتخابات المحلية أفضل من ناحية الأداء، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات والنزاهة. وقال بعض المواطنين ومنهم حسين الإبراهيمي:
بالنسبة للمجلس اللي مضى يتميز بسلبيات كثيرة جدا، منها الفساد الإداري، منها عدم الاهتمام بالمواطنين وعدم الاهتمام بالإعمار وكافة المتطلبات اللي طلبها الشعب، مثال كهرباء والماء ومتطلبات الحياة. أما المجلس الحديث إن شاء الله يكون أفضل من حيث أصبح أكثر ديمقراطية من المجلس السابق، لأن المجلس السابق كان احتكروه بشعارات دينية وسياسية، والناس كان أغلبيتهم غير مثقفين من ناحية الديمقراطية، لأن بعد حديثه أما الآن فالشعب استوعب مسألة الديمقراطية، وإن شاء الله يكون أفضل هذا المجلس.
فيما ذهب المواطن مقدام راتب إلى أن المجلس المقبل كان خيارا حرا للمواطنين في كربلاء، وخصوصا ممن شاركوا في الانتخابات، لأن الانتخابات المحلية الماضية أعطت الناخب حرية اختيار فقط القائمة.
عندما انتخب مجلس المحافظة السابق بقائمة مغلقة، الآن أصبحت قائمة مفتوحة، وكل إنسان إلى اختيار يختار الشخص اللي يريده ويصعد الشخص اللي يحس بحياته. يعني انتخبوا عن كفاءة من ناحية الناس، إما من الناحية العملية أو من ناحية الشهادة، بالإضافة إلى أنه إحنا نتفائل بهذا الشيء هواي، لأن تصعدنا الناس واخترنا الناس اللي يريدهم، نتمنى معتهم أن لا يكونوا فقط ذوي شعارات، وإنما يفعلون ما وعد الناس.
مواطنون آخرون ومنهم مهدي هادي محمود يأملون بأن ينهض الأعضاء المنتخبون بما قالوا إنه أمانة علقها الناخبون في أعناقهم.
والله إحنا نوصيهم هذول الجماعة اللي انتخبناهم لازم يؤدون الأمانة بصورة صحيحة. أولا الأمانة صعبة، يعني أمانتها القاع ما كانت أمانة، من كذا لا يخونونا، لأنه احنا من تعبنا وعزلنا وجبنا عيالنا مشي ورحنا انتخبناهم على أساس يقدمونا في الشيء نرتاح به، ما هلا احنا انتخاب الثاني يجي احنا ننتخبهم بعد أكثر.
أما المواطن مازن نجم فيعتقد من جهته أن نقص الخدمات كان واضحا خلال السنوات الماضية، من عكس على شعبية مجلس المحافظة.
الشغلة الثانية احنا دا نشوف هواي مشاريع قايتون، اهتموا بالماء، اهتموا بالأرصفة، بس يا ريت الغرض المطلوب. عندك مبازل سووا تغليف مبازل للربع، يعني ربع المشروع ويشرد المقاول، ويجي مقاول آخر يكمل منه شوية ويشرد ويجي مقاول آخر، وإلا بالله عليك مشروع ما بي فد 600 يعني فد 1000 متر، يعني ظل سنتين، يعني ترى هذا بكلام مو منطقي. هسه الماي عندنا احنا ده ينقطع، والماي عندنا قليل، ما يصعد للتانكي ما يصعد. زين هي هاي الشبكة جديدة سووها، زين الخلل وين؟ غير أكو مراقبين يحاسبون على هذا الموضوع.
إذن ما يريده المواطنون من المجلس المقبل في كربلاء هو الخدمات وإنجاز المشاريع الخدمية بشكل مرض، هذا فضلا عن محاربة الفساد المالي والإداري.
كل مواطن يعني مساعد أنطيك فد نسبة كبيرة من المواطنين ما يقارب 95% الخدمات، لأن الخدمات ليست فقط في كربلاء باعتبارنا احنا من محافظة كربلاء، وإنما في جميع المحافظات أول شيء هو الخدمات، يعني من ناحية الكهرباء ومن ناحية المشتقات النفطية ومن ناحية الخدمات الشوارع ما شوارع وإعمار، يعني أبسط شيء يريد المواطن من مجلس محافظة أو من أعضاء مجلس محافظة هو الإعمار والخدمات.
ولكن في مقابل هذه الآراء التي عبر خلالها المواطنون عن مواقفهم من المجلس المقبل، هناك من أعضاء مجلس المحافظة من يذهب إلى أن الدولة العراقية كانت كلها مهددة خلال السنوات الماضية، من عكس سلبا على أداء مجالس المحافظات، فضلا عن أن انعدام الأمن عرقل كثيرا أداء المجالس. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، يشارك صلاح عبد الغفور في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
Thank you.
سيدتي وسادتي، قبل ختام هذه الساعة أترككم مع الزميل ناظم ياسين وحلقة معادة من برنامجه التقرير الاقتصادي. إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وأقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي عن تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد لمساعدة العراق في التسريع بالتنمية الاقتصادية، وآخر المستجدات المتعلقة بتقديرات العائدات النفطية عند مراجعة الميزانية العامة، كما نستمع إلى متابعتين إحداهما عن أسعار صرف العملات الأجنبية ومدى تأثرها بالانتخابات العراقية الأخيرة، والثانية عن المحادثات التي أجراها وفد روسي في بغداد أخيرا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق. تقديرات العائدات النفطية ومذكرة التفاهم مع منظمة أونكتاد. ذكر عضو اللجنة الحكومية التي راجعت الميزانية العامة أن سعر 50 دولارا لبرميل النفط الذي اعتمد في تقدير عائدات العراق من مبيعاته النفطية أخذ بنظر الاعتبار الاتجاه التصاعدي المحتمل لأسعار الطاقة في الأسواق العالمية خلال النصف الثاني من العام الحالي. وأضاف وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أنه في حال استمرار تراجع أسعار النفط دون مستوى 40 دولارا فإن وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى في الحكومة العراقية قد تعيد النظر في تقديرات العائدات النفطية للعام المقبل.
نعم، هو تم فعلا أول مراجعة وتم تخفيض سعر المعتمد سعر البرميل إلى 50 دولار. طبعا تحديد السعر الدولار سعر البرميل في الميزانية هو قرار سياسي، بمعنى لأنه تدري هذا سعر يعتمد يبقى ساريا على مدى عام، يأخذ بعين الاعتبار السعر الحالي واتجاهات التطور واعتبارات معينة، لأنه أيضا سيكون يترك تأثيره على مبالغ الميزانية، على مقدار العجز، وعلى ما يمكن أن توجه الدولة من موارد وتعتقد ضرورية توجهه. اعتماد مبلغ أقل وهذا أيضا ممكن أن يخضع إلى مراجعة تدري الميزانية أمام مجلس النواب، وإحنا قلنا في حين ما قلنا 500 دولار قلنا أيضا هذا نعتمد على بعض التصورات التي تقول إنه ربما سعر البرميل في النصف الثاني من عام 2009 قد يأخذ بال يعني بالتصاعد، يعني هكذا هناك تقديرات موجودة سواء لدى الأوبك أو لدى كثير من المراقبين الدوليين. فإذا كان اتجاهاته مستمرة منخفضة مستمرت على هذا المنوال فربما قد وزارة المالية تطرح تقديرات أخرى. حتى هذه اللحظة نعتقد أنه مع مبلغ 50 السعر البرميل 50 دولار وإمكانيات العراق قد تمكننا من مواجهة التزاماتنا خلال 2009. لا شك أن هذا السعر إذا استمر ستكون هناك ثمة اشتعالات بالنسبة لعام 2010، لأن عندئذ سيكون العجز كبير جدا ولا يمكن تخفيضه. وكما تعلم إذا تقررنا أن تخفيض السعر هذا بنسبة كبيرة هذا حيكون له تداعيات على مجمل الميزانية وعلى التخصيصات على القطاعات المختلفة وعلى عملية الأعمار وعلى عملية التنمية. ففي الوقت الحاضر لا يزال 50، ولكن إن إذا نشوف التقديرات إذا الوضع بقى بهذا السوء ربما الآن مع وزارة المالية وإذا في مجرى النقاشات الذي أيضا تدار في مجلس النواب إذا ممكن إعادة النظر في هذا السعر.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة العلوم والتكنولوجيا مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد في أيلول الماضي لتحليل سياسة العراق في مجالات الابتكار من أجل مساعدته على إعادة بناء الاقتصاد وتسريع التنمية، قال فهمي إن اللجنة المشتركة التي شكلت بعد توقيع الاتفاق تواصل عملها ومن المقرر أن تجتمع في آذار المقبل، مضيفا القول:
تم بتشكيل لجنة في بغداد يعني تضم ممثلين عن المزارات المختلفة، واجتمعت وعقدت هذه اللجنة اجتماعات من أجل تحديد وجهة نظر العراق في هذا الموضوع، ما هي القطاعات التي نقترح أن يتم دراسات من الطرف المتحدة وخبرائها وما هي أولوياتها، وهذه اللجنة لا تزال تواصل عملها. من الطرف الاكتاد هم من أيضا قاموا بالاتصالات، كما تعلم أن هذه تحتاج إلى تمويل، وهذا التمويل يأتي من بعض المصادر الآن المنح اللي موجودة ومخصصة للعراق. هم أيضا شرعوا بهذه الإجراءات، وفي الشهر الثالث أعتقد ننتظر منهم أن يوقعوا أن يستحصلوا كل التمويل اللازم، ونأمل أن بدل الشهر الثالث أن يأتوا لزيارتنا ولجل نبدأ بالإجراءات العملية في عملية المسح، بأن يتشكل فريق عراقي وهناك فريق دولي، نضع أمامهم تصوراتنا للقطاعات التي ينبغي أن تدرس، وكذلك أيضا أن يجري مصر بعض البيانات والمعلومات حول واقع يعني واقع التعليم في بلادنا وغيرها من عناصر منظومة الابتكار.
وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي متحدثا لبرنامج التقرير الاقتصادي في إذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. أسعار صرف العملات الأجنبية. فيما لم يتأثر سعر صرف الدولار بالتطورات الأخيرة في العراق مستقرا عند 1170 دينارا، ذكر محللون أن تراجع سعر صرف العملة الأمريكية لم يمنح العملة المحلية قوة شرائية حقيقية. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
تشهد سوق بيع وشراء العملات الأجنبية لا سيما الدولار استقرارا ملحوظا في أسعار صرفه مقابل الدينار العراقي هذه الأيام، حيث يستقر عند حاجز 1170 دينارا للدولار الواحد بحسب ما أكد ذلك عدد غير قليل من أصحاب شركات الصيرفة ومنهم طالب موحان.
سعر صرف الدولار اليوم بيش؟
1170 يعني 1180 البيع.
إيش قد كان سعره قبل الانتخابات؟
نفس الحالة.
فما سبب هذا الاستقرار في سعر الصرف؟ سؤال أجاب عنه علاء منذر صاحب إحدى شركات الصيرفة.
ارتباطنا بالبنك المركزي، البنك المركزي من حدد 1170 يوم الخميس وقفل على هالمستوى هذا، اجتنا عطلة مال الانتخابات وهذه، وهم إذا فتح اليوم البنك وباع بالسعر اللي يريده يرجع نفس مكان، يعني ما أثر شيء على السوق.
ومع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار تعاني سوق بيع وشراء العملات استمرارا لحالة من الركود، كما يجمع على ذلك أصحاب شركات الصيرفة الذين اختلفوا حول أسبابها، فمنهم من عزاها إلى الحالة الأمنية التي يبدو أنها لم تصل بعد إلى المستوى الذي يكفل انتعاش السوق. يقول الصيرفي أياد ماجد:
احنا شغلنا متعلق بالحالة الأمنية، كل ما الحالة الأمنية تصير أحسن كل ما احنا نشتغل أحسن.
فيما يعزو علاء منذر سبب ركود السوق إلى رواتب الموظفين:
والله وبال 2008 كان حركة قوية يعني بالسوق.
ليش؟
الموظفين اعطوهم زيادة، كل واحد اعطوه مال كم سنة ما ماخذها الأشهر الماخذها، فهي صار عدة زيادة. شو يسوي الموظف؟ دائما يشتري الحاجة الناقصة، لا بيصير حركة قوية.
إذن يعني يعتمد على رواتب الموظفين؟
هو بالدرجة الأساسية الموظف كل ما يصير الدخل مالته عالي الصرف مالته يصير أزيد.
ورغم إجماع الصيارفة عموما على أن سعر صرف الدولار في انخفاض مستمر، إلا أنهم أكدوا في ذات الوقت أنه انخفاض تدريجي. يقول الصيرفي سالم ججو:
ينزل تدريجيا يعني 100 دينار 200 دينار 100 دينار، فلينزلون نمرة بين يوم ويوم، كتلة أيام كل أسبوع نمرة 2-3 ما تبين.
فما هي الأسباب وراء هذا الانخفاض المستمر لسعر صرف الدولار؟ وهل سيرفع ذلك من قيمة الدينار العراقي فعلياً؟ هذه التساؤلات أجاب عنها المحلل الاقتصادي راغب رضا بليبل.
دعم البنك المركزي العراقي المستمر بيع العملة الصعبة سبب تقوية للدينار العراقي، فمحافظته على الدعم بشكل مستمر هو عامل الأساسي في استقرار قيمة الدينار. لكن قيمة الدينار العراقي الآن كقوة شرائية فقد الكثير من قيمته. قيمة الدينار يجب أن تكون مقابلة القيمة الشرائية، يعني لما يقوى الدينار العراقي المفروض القيمة للبضائع والسلع اللي يحتاجها المواطن المفروض تنخفض، هذا على الواقع ما موجود. فإذا يستمر نزول الدولار هنالك شرائح وطبقات بالمجتمع راح يكون لها ضرر كبير. قوة الدينار العراقي ما ترجمت على أرض الواقع كفائدة للمواطن.
إذن هي برأيك قوة غير حقيقية؟
بالضبط، هي إعلامية أكثر من ما هي واقعية.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
محادثات عراقية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي. بحث وفد روسي رفيع المستوى زار العراق في كانون الثاني الماضي، بحث مع مسؤولين عراقيين سبل تطوير التعاون الاقتصادي ولا سيما في مجال النفط والغاز. مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرينكو وافانا بتفصيلات أخرى في سياق التقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلة أجراها مع الخبير الروسي في صناعة النفط والغاز ميخائيل جايكاسوف.
الوفد الذي كان يضم رئيس اتحاد صناعي النفط والغاز الروسي يوري شافرانيك ونائب رئيس الهيئة التشريعية العليا للبرلمان الروسي ألكسندر تورشين وغيرهما من رجال السياسة والبزنس الروس التقى عددا من كبار المسؤولين العراقيين. الرئيس العراقي جلال طالباني الذي استقبل أعضاء الوفد الروسي أكد حرص بلاده على توثيق العلاقات بين موسكو وبغداد في كافة المجالات. أفاد بذلك المكتب الصحفي لرئاسة جمهورية العراق في بيان له. طالبان أضاف أن القيادة العراقية تدرك أهمية العلاقات مع روسيا وتؤيد وتشجع توطيد هذه العلاقات. كما أشاد الرئيس العراقي بقرار روسيا المتعلق بإلغاء ديونها على العراق. من جانبه ثمن نائب رئيس الهيئة التشريعية العليا للبرلمان الروسي ما يبذله طالبان من جهود حثيثة لأجل تحسين صورة العراق داخليا وخارجيا وإعادته إلى الأسرة الدولية. إذاعة العراق الحر حاورت الخبير الروسي في صناعة النفط والغاز الدكتور ميخائيل جايكازوف حول نتائج زيارة الوفد الروسي إلى العراق، فقال جايكازوف إنه يتوقع زيادة التأثير الروسي على العراق. لدي اعتقاد عميق بأن تأثير الروسي على العراق سيزداد، لأننا حافظنا على معارفنا الهندسية وقدرتنا على استعمال التقنيات الحديثة لحفر الآبار وتطوير الحقول النفطية، إضافة إلى خبراتنا الجيوفيزيائية وإلى آخر ذلك، كما أن سمعتنا في هذا المجال لم تترنح. وأضاف جايكازوف قائلا: أظن أن ممثل قطاع النفط أو الغاز الروسي يجب أن يكون ثاني أكبر مسؤول روسي من حيث الأهمية بعد السفير في كل بلد منتج للنفط. كان هذا الخبير الروسي المختص في صناعة النفط والغاز الدكتور ميخائيل جايكازوف. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه نظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org.